بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ولقد مررت على مصارع صفوة، ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها. ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها، بأبي التي هتك حماها فانثنيت تشكو لواعجها إلى حاميها. لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفاقد بنيها. بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. يا علي يا أب، ما تدري السد علي وجرى بالمجالس وقفوني، وقبل جنت مخدرة سيرونا وركبونا يا علي فوق الهزل، يسر للكوفة خذونا وشتفونا بالحبل، على ابن زياد دخلونا ومدامعنا تهيل، قام يتهجم علينا وراس اخونا شهر. سافروا بينا من الكوفة ودونا اليزيد، وسيرونا مثل سبي الروم لو سبي العب، والذي نحل عظامي شوفتي راس الشهيد. ناس بين اقبال عيني ويهل دمع من انظر، فوق خطي رافعين وينظر السكن ورباب، يا علي وكل ما نطب بلدة نقول هنا العذا ريتها تقضت أيامي ولبتليت بهالمصار ولو قفيت بدار غربة بهاليتامى محير شوفت الشام المشومة تشيب الطفل الرضيع ضايع وضايق علي البر والرحب الوسيع فارقت روحي عساها ولا شوف هالحال الشنيع لذبحة خي علام كلها من الشر آه يا هضم لقيته من يزيد ومجلسه بحبل كتفني وسبه لي وراسي نكسه ويلي ماني معود أوقف بديوان وعمري ما كلمت يا حسين عدوان ما ألام حرمة وطحت ما بين إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جيء إليه بالعقيل زينب عند ولادتها بكى صلى الله عليه وآله وسلم وقال هذه البنت تبتلى ببلايا كثيرة صدقت يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين اللهم صل على محمد العقيلة زينب سلام الله عليها تعتبر الامتداد الطبيعي لحركة مولانا الحسين سلام الله عليه بل هي التي قامت بإبراز هذه الحركة على نفس النظام الذي افتتحه مولانا الحسين سلام الله عليه حركة توعية ونهضة عظيمة جداً تنطوي على مواقف إنسانية مواقف مبدئية مواقف قيمية وذلك رصد في الكتب كتب التاريخ والسير للعقيلة زينب في أقوالها في تصريحاتها وفي مواقفها ودعونا بادئ ذي بدء الحديث عن العقيلة زينب أول ما ولدت جاءت بها الزهراء عليها السلام ووضعتها في حجر رسول الله قبلها النبي وضمها إلى صدره ثم قال هذه البنت تبتلى ببلايا كثيرة الباكي عليها بمعنى خبره كالباكي على أخويها الحسن والحسين ثم بكى صلى الله عليه وآله وسلم البارقة الأولى هذا القول من رسول الله في حق العقيلة زينب يرفع العقيلة زينب في مقام عالي جدا لأنه كما تعودنا الحديث سابقا أيها الإخوة الكرام أن النبي عندما يقول القول لا يلقيه على عواهنه، ذلك القول يكون منه منسجم مع رسالته، منسجم مع دعوته، منسجم مع مشروعه. فلما قال العقيلة هذه البنت تبتلى بلايا كثيرة، إذا نفهم البلاء الرسالي، البلاء اللي يتعلق بالجانب الرسالي. احنا عندنا بلاء رسالي وبلاء عادي. بلاء عادي واحد يفقد ولد، أبعد الله عنكم السوء والبلاء. واحد مثلا يفجع في ماله، في ولده، في نفسه، هذا النوع من البلاء الله عز وجل مع الناس العاديين يريد منه معاني كثيرة، منه تمحيص الذنوب، رفع المراتب، ويختلف، ليس هذا هو الحديث. وعندنا بلاء من نوع رسالي، طائفة من الناس الله سبحانه وتعالى يبتليهم في مقام الدعوة والرسالة، يعني في مشروع الدعوة والرسالة هؤلاء يبتلون. طبعا هذا البلاء يعتبر بلاء شنو؟ بلاء رسالي، له علاقة بالدعوة. ولذلك كل إنسان يبتلى في الدين يعتبر بلاء مقدس. بلاء شنو؟ بلاء مقدس، من البلاء الذي يعتبر بلاء رسالي، البلاء الذي جرى على الأنبياء، البلاء الذي جرى على الأوصياء، البلاء الذي جرى على الدعاة، على الصلحاء، على الأخيار الذين في خط الدعوة، بلاءهم يعد بلاء رسالي من الدرجة الأولى. ولذلك نلاحظ إحنا عندنا بلاء رسالي وعندنا بكاء رسالي. مثلا يعقوب عليه السلام بكى على يوسف حتى أن وصل إلى أن يعني فقد البصر، بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هذا البكاء الله عز وجل ما انتقده، لأنه بكاء محبوب عند الله عز وجل، لأنه حزن على ولي من أولياء الله، والله عز وجل يريد العباد أن تتعلق قلوبهم بأولياء الله لأنهم أدلاء على طريقه سبحانه وتعالى. فالعقيلة زينب عندما يقول النبي في حقها تبتلى ببلايا كثيرة، إذن يعني البلاء النوعي قطعا، لا يريد البلاء العادي، لأن البلاء العادي يجري على كل الناس ولم يأتي بجديد لو كان قد عناه، وهذا بعيد. إذن يقصد العقيلة زينب تبتلى ببلايا كثيرة يعني بلاء نوعي، بلاء رسالي، يعني العقيلة تقوم بدور بحيث أن البلاء الذي يقع عليها لا في ذاتها، إنما في خط الدعوة، في خط التبليغ، في خط الرسالة. وهذا واقع، هذا اللي صار. هل العقيلة زينب لما تذكر كتب التاريخ والسير بلاءات العقيلة زينب، هل تذكر بلاء يتعلق بشخصها أم بالهدف الذي تسعى إليه أم بالرسالة التي حملتها على كاهلها؟ إذن بلاء العقيلة بلاء رسالي. ثم بكى، وهذا البكاء أيضا بكاء رسالي، لأنه لا يبكى إلا على الأرقام القيمية. العقيلة لما كانت رقم قيمي في مدرسة الرسول صلى الله عليه وآله بكى عليها. ومن ها هنا نلفت الأخت المؤمنة، هذه الليلة خاصة بالمؤمنة، الأخوات المؤمنات، نلفت نظر الأخوات المؤمنات أن أول بارقة في تشكيل شخصيتها أن تلتفت إلى هذا النموذج النسوي، نموذج النسائي، نموذج العقيلة زينب سلام الله عليه. هذا يعتبر نموذج ناجح يقدم حتى للرجل، يقدم على المستويين للذكور وللإناث، لأنه الرسالة والموقف الدعوي لا يخص الذكور نساء أو يخص طائفة أو جنس معين، إنما هو للبشرية جمعاء سواء كانوا نساء أو رجال. لكن نجلي العقيلة زينب، نقدمها كأنموذج لبناتنا، أنها عندما تريد أن تشكل هذه البنت شخصيتها وتبني كيانها الثقافي وتريد تأخذ حيز في الوجود، لا بد من قدوة، وجود القدوة ضروري. العقيلة زينب سلام الله عليها رقم كبير وثقيل جدا في المقام القيمي، يعني قيمتها عالية، وذلك النبي أبرزها وبكى لها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فعلا العقيلة زينب نكتشف هذه الشخصية، أولا التألق الفكري. وخذ قاعدة عندك، الإنسان عندما ذكر أو أنثى عندما يكون خاويا فكرا هذا فقد كان عليه السلام، يعني مضى انتهى. ولذلك إذا كان العقل، إذا كان هذا الإنسان ما يملك بعد فكري، قراراته، مواقفه، أفكاره، أحكامه على الأشياء لا يعتمد عليها، هذا يمشي وفق العاطفة والهوى. ولكن الإنسان اللي يملك محتوى علمي فكري يختلف في الموقف، يختلف في القرار، يختلف في التفكير، يختلف في الرؤية، يختلف في القراءة، قطعا يختلف، لأن الدين يعزز جانب الفكر. العقيلة زينب يشهد في حقها المعصوم، يقول في حقها مولانا السجاد عليه السلام: عم أنت بحمد الله عالم غير معلم وفهم غير مفهم. يعني نجد الإمام حتى في قوله تعدى المستوى الطبيعي في وصف العقيلة زينب، بحيث نفى الواسطة الطبيعية في تحصيل العلم، عالمة ما قال متعلمة، المسلك الطبيعي الواسطة التعلم، عالمة غير معلم، يعني كأنما يشير إلى العلم اللدني الذي يصنف عند علمائنا، هناك علم من العلوم يسمى العلم اللدني، يعني الله عز وجل يفيض علم على شخص من الأشخاص لغرض ما، هذا يسمونه العلم اللدني، يعني من لدن الله سبحانه وتعالى، وعلمناه من لدنا علما. العقيلة زينب تعتبر من هذا، بل تصنف العقيلة زينب على أنها صاحبة عصمة مكتسبة، وأنها من أصحاب الاصطفاء من الدرجة الثانية، اصطفاء الأنبياء الأوصياء، هناك اصطفاء الدرجة ثانية تكون لمن؟ تكون للذين يقومون بأدوار إلى صفاف الأنبياء، في مشروع الأنبياء، في مشروع الأوصياء، هؤلاء تكون لهم عناية خاصة بحيث يستطيع أن يقوم بأداء هذه الرسالة على أكمل وجه. ولذلك نجد الإسلام اهتم بالضرورة بشأن البنت، المرأة، المرأة تعتبر نصف المجتمع، والله عز وجل أوكل إليها أقدس وأخطر مهمة، وهي تربية إنسان، تربية جيل، تربية أمة. البنت إذا كانت معدة إعداد صحيح، وهي أيضا اجتهدت في إعداد نفسها، لا شك أنه يكون لها تأثير بالغ جدا. ودعوني بادئ ذي بدء نتلو بعض الروايات التي تشير إلى كرامة المرأة في الإسلام، كيف الدين ينظر إلى المرأة بهذا المنظار المقدس. صلوا على محمد وآله. هذا يعطي إعزاز للمرأة حتى تشعر أولاً بقيمتها في الوسط الديني، لما تعطيها القيمة وأن الله عز وجل يسلط عليها الضوء، وأن هناك إجراءات تجري من الله سبحانه وتعالى خصوصاً للمرأة، إذا أدركت قيمتها أن الله عز وجل وضعها في دائرة الضوء والاهتمام، تتغير رؤية المرأة، تغير أفكار المرأة، توجه المرأة يتغير. ودعونا نتلو هذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها فأوسع عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له منع وستر من النار، كما ورد في مستدرك وسائل الشيعة. ستر من النار يعني هذه المرأة إذا أعدت إعداد صحيح والأب اهتم بشأن البنت تكون له ستر من النار، تلك النار التي يشعر منها الحرارة واللهب والرائحة القذرة التي تكون لجهنم والعياذ بالله، هذه التي تشعر من مسيرة 1000 عام، هذه البنت تكون ستر لأبيها من النار. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع هذا الخبر العجيب، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما من بنت، ما من بيت فيه البنات إلا نزلت كل يوم عليه 12 بركة. بس بيت فيه بنات، بس موجود في هذا الكائن المقدس بنت، لاحظ يصير كل يوم الله ينزل عليه 12 بركة ورحمة، يعني 12 رحمة من السماء، ولا ينقطع زيارة الملائكة لهذا البيت لأن فيه البنات، الملك لا، الملائكة لا تنقطع من زيارته، يكتبون لأبيهم كل يوم وليلة عبادة سنة. بس عشان عنده بنات في البيت، شوف هالإكرام، يقول له الله، يعطي الأب رسالة يقول هذه البنت عندك درة، تراني كل يوم أنزل عليك 12 رحمة و12 بركة، والملائكة تزور بيتك في كل يوم صعود نزول لأجل عندك هذه الدرة الغالية الثمينة وهي البنت، ويكتب لك في كل يوم عبادتك، في كل ليل، في كل يوم وليلة عبادة سنة، كما ورد في مستدرك الوسائل للشيعة. ثم يقول صلى الله عليه وآله: نعم الولد البنات المخدرات، من كانت عنده واحدة جعلها الله سترا من النار، ومن كانت عنده 2 أدخله الله بهما الجنة، كما ورد عند المجلس في بحار الأنوار. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في بحار الأنوار أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: كان الرسول صلى الله عليه وآله إذا بشر بجارية، يعني بنت، قال: ريحانة. يقول هذه وردة، يعبر عنها ريحانة، يعني الوردة ذات الرائحة الطيبة، رزقها على الله. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، فليبدأ بالإناث، يعني يعطي البنات أول حتى الهدايا، يقدم البنت على الولد قبل الذكور، فإنه من فرح ابنه فكأنما عتق رقبة من ولد إسماعيل. صور واحد من ولد إسماعيل عبد ذليل وهذا ابن نبي، وانت تعتقه، تفرح بنتك، تدخل عليها السرور، تعطيها هدية، تعطى ثواب من عتق رقبة من ولد إسماعيل. شوف الله سبحانه وتعالى شلون يكرم البنت، طلع الدين وين يحطها في أي موقع، إعزاز وكرامة، تأتي الملائكة وبعدين يقول أنزل الرحمة وأنزل البركة، وإذا معبد عالم الملكوت لنسمة موجودة في عالم الدنيا اسمها بنت، يعطيها هذه الكرامة ويعطيها هذه القيمة، ويلفت نظر الأب والأم إلى قيمة هذه الدرة الموجودة عنده في بيته، كأنما عتق رقبة من ولد إسماعيل. ومن أقر، طبعا حتى لا يزعلون علينا الأولاد، بعد نجيب بس فقط هذه الرواية نطيب خواطرهم، ومن أقر عين ابن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم، جنات النعيم. أخواتي سمعوا هذه الرواية المباركة، شوف هذا التقديس والتعظيم لشأن المرأة، الله أكبر. أيضا عن رسول الله: إذا ولدت البنت أمر الله ملك ينزل من السماء فيمر بجناحه على رأسها وصدرها.
الله أكبر.
شوف هذا التكريم، يقول بس تنولد البنت الله ينزل ملك خاص يمسح على رأسها من باب السكينة، من باب الرحمة. أنت لما تشوف طفل تمسح على رأسه، يمسح بجناحه الكريم. والملائكة طبعا حملت الرحمة والبركة وهي مخلوقات نورانية روحانية، يمسح على رأسها وصدرها. وروي أن بنات، أن البنات المؤمنات يغذون من شجرة، من سدرة المنتهى. الله عز وجل غذاء معنوي، يغذي البنات من سدرة المنتهى. سدرة المنتهى تقع تحت العرش، وغاية العالم الذي خلقه الله هذه السدرة. الله يغذو بنات المؤمنين من سدرة المنتهى، الغذاء المعنوي، الغذاء الروحي. وورد في الخبر، وورد في الخبر من عال ثلاث بنات أعطي ثلاث روضات من رياض الجنة، كل روضة أوسع من الدنيا وما فيها. ومن كانت له ابن واحدة كانت خيرا له من ألف جنة وألف غزوة وألف وألف وألف. عد النبي كل الخيرات، اللي عنده بنت واحدة فقط يحظى بهذا الثواب المعظم. إذن البنت متى تعرف قيمتها وأن هذه القيمة تأتي من هذا اللي اسمه دين، ليحاول البعيدات الموجودات عندنا أن تتخلص من القيود الدينية، تريد تفر من القيود الدينية وتعتبر أن المسائل الدينية قيود كابتة وأنها تحط أو تحط من كرامتها. بالعكس، الدين يرفع من شأنها، يعزز من مكانتها، يعظم من مقامها. ينزل الملائكة وتغذو من سدرة المنتهى، ورحمات على أبيه، والملائكة لا تخلو من بيت فيه البنات، بس لأجل فيه البنات الله يجري هذه الإجراءات كلها. وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول ريحان البنت، ريحان وردة تعتبر ريحان ذات رائحة طيبة. إذن هذه الأخبار أو طائفة من الروايات فقط نموذج، وليست كل ما ورد عن أهل البيت في شأن البنت. إنما أردت أن أأتي بهذه الأخبار القليلة جدا في شأن البنت حتى يلتفتن بناتنا كم قيمتهم في الدين، وين يحطهم الدين في مقام الإعزاز، أن الله عز وجل مشروع البنت مرتبط بالسماء، ولذلك عليها أن تدرك هذه القيمة. احنا عندنا أمل كبير في بناتنا، لكن المسألة تحتاج إلى تصحيح مفاهيم. وصلوا على محمد وآل محمد. كثير من المفاهيم التبست على بناتنا وعلى أبنائنا. مثل مفهوم الحضارة، مفهوم الثقافة. عندنا ربكة في هذه القضية. ماذا لما تقول حضارة، شو نفهم من الحضارة؟ يلا أنتوا جاوبوني. لما تقول والله هذا إنسان متحضر، شو نفهم من الحضارة؟ شاركون، شو نفهم من كلمة حضارة؟ لما أقول فلان متحضر، هذه البنت متحضرة مثقفة، شو نفهم؟ يوجد عند أبنائنا وبناتنا غلط في المفاهيم. يفهم بأن الحضارة والثقافة إلها ملازمة مع بعض الإجراءات الدينية، مثلا الحجاب. زين، يفهمون بعض بناتنا بأن الحضارة والثقافة أنها إذا ألقت الحجاب، إذا تخلصت من الحجاب، عندها هذا ثقافة وهذا حضارة. أنا أسأل بناتنا، ما هو وجه الملازمة؟ الحضارة تعرف على أنها المحتوى الفكري، محتوى الثقافي، المكتسبات الثقافية، يعني الامتلاء العقلي. ما علاقة هذا بالحجاب؟ تعريف الحضارة عند علماء الاجتماع، عند جميع المفكرين، عند من كتب عن حضارة تومبي وغير تومبي، غربي غير غربي، من القدماء ابن خلدون، حدث ما شئت. انظر إلى تعاريفهم للحضارة، وإن كان في الإسلام تعريف للحضارة خاص سوف أتعرض إليه وأضرب عليه أمثلة أيضا. الحضارة عرفوها أنها المحتوى الفكري، عندما يكون هذا المجتمع عند مكتسبات علمية، عند مكتسبات فكرية، في الحقل الاقتصادي، في الحقل السياسي، في الحقل الأخلاقي، قالوا حتى في الحقل الديني، حتى في الحقل الديني. الغرب يقولون الدين يعتبر شنو من رموز الحضارة، الدين هم يقولون، هم يقولون الدين، لأن مشروع التزام يعد عندهم من أمارات الحضارة، من علامات الحضارة. ما علاقة وجود الحجاب بالحضارة أو بالثقافة؟ شنه الملازمة بأن البنت إذا تخلت عن حجابها يعني تثقفت وتطورت؟ يعني أنا أبي أعرف وجه الملازمة وين؟ يعني البنت ما ينمو عقلها مع الحجاب؟ يعني الحجاب قيد للتطور الفكري، التطور العلمي؟ هذه بنت العيثان مثل عندنا في الأحساء، ما أخذت رقم علمي محترم، هذه بحجابها. ما علاقة وجود الحجاب كقيمة إسلامية تعطي المرأة كرامة بحيث لا تبتذل، وهذه قيمة تصنف عند من يعرف الحضارة أنها قيمة مبدأ، إذا رفعنا الحجاب معناتها هذه المرأة قد تنازلت عن قيمتها. الولد موجود عندي في ولدي علي موجود يدرس في جامعة الملك فيصل، يقول لي درس دكتور أجنبي، يقول أنا جيت إلى بلدكم على أنه الحجاب أعتبر قيمة محترمة عندكم، يقول فرأيت هنا البنات يتهتكن، يقول كنت أنا أعتقد بأنه إحنا نحتاج إلى بناتنا هناك يحتاجون إلى الحجاب، فجئت إلى بلد أعتبر بأن هذا البلد عند قيمة عالية في جانب النساء أنها تحترم هذه القيمة، يقول فلم أجد في الواقع هذا. يعني شلون؟ قام ينظر بنظرة مو نظرة احترام، يقول قبل أنا جاي، يقول وعندي هذا التصور أني أجد المرأة المسلمة فعلا متحجبة، لأني أدركت بأن المرأة في مجتمعنا هناك مهتوكة بغير حجاب لا قيمة لها. لاحظ، يقول جاي إلى بلدكم على أني جاي شنو، يقول بشوف هذه القيمة يتمثل بها هذا المجتمع بمعنى قوله. لاحظ، أنا ما أجيب قوله أنقله بالدقة ولكن أنقله بالمعنى، يقول أنا جاي على أني بشوف هذه القيمة موجودة عندكم، يقول فلاحظت خلاف هذا، يقول فتبين بأنه عندكم تنظير بلا تطبيق، يعني نظرية وظلام التطبيق، نظرية وظلام التطبيق. صحيح عندنا في بلدنا لما تتاح مجموعة من الحريات، وهذه تعتبر خدمة للمجتمع مثل قيادة السيارة وبعض المسائل المتعلقة بالمرأة، هذه خدمات ممتازة جدا للمواطنين، بعض النساء يحتاجون إلى مثل هذه الإجراءات حتى تجري مسائل حياتها بشكل مثلا خدمي جيد. لاحظ، لكن ليس معناه، احنا عندنا خطأ في المفهوم، ليس معناه أني أنا أقود السيارة يستلزم قيادة السيارة مسائل أخرى، أن مسألة الحجاب نتخلص منها، إيش علاقة هذا بهذا؟ أن والله قدم خدمة. ولذلك حتى المسؤولين في البلد يعولون على وعي الشعب، المفروض يكون الشعب عنده وعي، عنده مستوى من الوعي، عنده مستوى من الالتزام الديني، عندنا مستوى من الالتزام بمبادئه وقيمه. ولذلك حتى في بلدنا لما تتاح هذه الخدمات الجليلة للمواطنين، وهي خدمات جليلة، لاحظ، إذن على المرأة أن تتكيف مع هذا الواقع، لا أن يكون القيمة بالمقابل دفع القيمة والمبدأ، تنازل عن القيمة والمبدأ، ولا ربط بين الحضارة وحتى الثقافة ووجود الحجاب. شو العلاقة يعني من صي... احنا ما نتحضر الا لما يعني الولد هذا يمشي بشورت في الشارع
وان هذه البنت مثلا تترك حجابها يسمونها تحضرنا، ولما تقول له تعال 7 ضرب 2 ما اعرف شنو معنى، ما اعرف الجواب. اي حضاره هذه اللي تتكلم عنها؟ واذا كان هذا هو مظهر الحضاره، هم ايضا قالوا مظهر الحضارة التقدم العلمي والتقدم التقني. ايش قدمت في مسأى والتقدم العلمي والتقدم التقني؟ ماذا قدمتم؟ ماذا قدمنا نحن؟ البلد يحتاج إلى طاقات فكرية، علينا أن نخدم هذا الوطن بقدر ما نستطيع، بشهادات علمية، بكفاءات فكرية، بعقول. نخدم الوطن بعقول، نعكس انطباع عن وطننا الكريم بعقول بناءة، بإنتاج تقني، بنمو فكري. الجامعات تحفل بالعقول، أما المقاهي والاختلاط المحرم والتهتك الذي يحط من شأن المؤمن، نهيب بأخواتنا وأبنائنا أن يصلوا إلى هذا المستوى. أنا حقيقة لا أدخل في التفاصيل ولا المصادق، فقط إلماحات وإشارات تصحيح المفاهيم، شأن المنبر التأصيل بأنه أخوات المؤمنات، أخواننا الشباب، الله يحفظكم جميعا، أنتم عزنا وتاج على راسنا، وأنتم تسلمون الأمانة إلى الجيل الصاعد. بأي قيمة نحن نسلم هذه الأمانة للأجيال التي بعدنا؟ علمني أحد الأخوة يقول ركبت في الطائرة رايحين إلى بلد من بلدان الغرب، يقول وقاموا بعض الفتيات مع الأسف ألقوا الحجاب في الطائرة، وحتى مناظر مضحكة، بعض القنينات من المشروبات المحرمة خذوها حطوها في الشنط، وأعلن الطائر أو الكابتن أن الطائرة في حالة خطر، قاموا لبسوا الحجاب وطلعوا الغراش وحطوها على الطاولة. إذن عادت إلى قيمتها أن هناك رقيب اسمه الله سبحانه وتعالى. وبعدين لما صار القضية سلامات، خلعت الحجابات وأرجعت القنينات في الشمال، خرج هذا الكابتن يضحك يقول المجتمع يعلن الدين، وإما في مسرح التطبيق فلا تطبيق، ينظرون إلينا بسمو ولكن نحن لا نقدر هذه النظرة والتقييم. أعود، إذن تصحيح المفاهيم أمن الحضارة، الثقافة يعني المكتسب الفكري. وخل أنا أقرأ عليكم أقوالهم، أنا اليوم قعدت أقرأ التوينبي وغير التوينبي الذين عرفوا الحضارة، خل أنقل لكم أقوالهم، أقوال هؤلاء. قالوا الحضارة الرقي العلمي، الرقي الأدبي، الرقي الفني، الرقي الاجتماعي، التطور التقني، التمثل بالمبادئ والأخلاق. هم الغرب عرفوا هذا التعريف للحضارة. إذا ما شو العلاقة بين أنا أتحضر وأصير أنا يعني بشكل ثاني غير الوضع الطبيعي؟ مظاهر الحضارة شنو؟ قالوا مظاهر الحضارة نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي، نظام ديني. عدوا يقول حتى الدين يعتبر من مظاهر الحضارة، لأن الإنسان متى يكون متحضراً؟ إذا يكون عند التزام بمجموعة من القوانين التي من جملتها لا يجوز لك الاعتداء على حدود الآخر. إحنا الصلاة شو تسوي؟ تعطينا تربية، لا يجوز الصلاة في ثوب مغصوب، لا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة. إذن تعلمنا عدم الاعتداء على حقوق الآخرين. هذا هو النظام الحضاري. من أراد أن ينادي بالحضارة ويريد أن يطبق الحضارة قالوا الالتزام هو ناموس الحياة، مظهر الحضارة حقيقة هو الالتزام بمجموعة من النظم. وحتى علمانا أفتوا بحرمة مخالفة، بعدم جواز مخالفة القوانين إذن الدين يدعو إلى القيمة، يدعو إلى القيم. وثانيا، هل يمنع الحجاب من أداء المرأة دورها في المجتمع؟ لا، هذه الزهرة أدت، والعقيلة زينب أدت وخلدت 1400 سنة و300 سنة، لا يزال العقيلة عطاءها موجود من وراء حجابها، ما المانع في ذلك؟ لا يوجد هناك ربط بين مسألة أمن المرأة إذا تحضرت أو صارت هي مثقفة يسقط المبدأ، إيش إلى علاقة هذا؟ لا يوجد علاقة ولا ملازمة على الإطلاق. بل عندما نرجع إلى التعاريف الموضوعية عند الغرب في تعريف الحضارة، يعتبرون التزام المرأة بحجابها قمة من قمم الحضارة، يحترمونها، يقدرونها، يقيمون هذه القيمة. ثم نأتي إلى الثقافة. بماذا عرفوا الثقافة؟ هم عرفوها بهذا التعريف، قالوا الثقافة التمكن من العلوم. ثقافة شنو؟ التمكن من العلوم. احنا متى نقول الإنسان مثقف؟ متى؟ إذا حط رجل على رجل وقعد في مجلس يبرطع في الدين، قالوا هذا إنسان مثقف، واعي، فكرة متحرر، زين؟ ونزل سب في العلماء والعالم، هذا إنسان شنو؟ فكرة حر. هذه الحرية؟ وهذه هي الثقافة؟ بهذه البساطة تزاول الثقافة بهذا؟ التمكن العلمي. أكثر من يطعنون في الدين خواء في مسألة الأدلة على المعارف الدينية، ما في أدلة، تيجي تخضها ما عنده شيء، ما عنده شيء. ولذلك إحنا عندنا نعيش هذه المشكلة. نحن نقول يا إخواننا، أيها الأساتذة، أيها الأرقام العلمية، نحن بحاجتكم وأنتم أيضا بحاجة إلى المؤسسة الدينية. لماذا هذا الانشقاق الغير طبيعي؟ الوضع غير طبيعي على الإطلاق. ولذلك لا يمكن تقيس بالثورة الفرنسية وسيطرة الكنيسة وتقعد تسحب ثقافة بعيدة جدا عن منبع أهل البيت وتجي تطبقها علينا وتصير ببقاء فقط تردد ما يقوله الآخر، هذا غير صحيح. سحب معاناة عاشها مجتمع مع المؤسسة الدينية التي يعتبرها الإسلام من أساسها، عليها على 1000 علامة استفهام، تجي تسحبها علي ليش أنا؟ وتسميها الكهنوت مثلا، لماذا هذا؟ إذن بطبيعة الحال نحن نعيد النظر، هذه ليست هجمة إنما عتاب، عودوا إلى مبادئكم، إلى قيمكم، إلى هذا المنبع الثر. وعرضنا في الليالي الماضية بعض المسائل المنهجية التي غير واضحة عند كثير من أبنائنا، خاصة الأرقام العلمية الذين نحن نفخر بهم في بلدنا. فهمنا للثقافة خاطئ، فهمنا للحضارة خاطئ. الإنسان لما حتى يكون متحضر لازم يعني يقعد في مقهى وقدامه بنت ويسولف وياها وكذا، اسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فاكهة أجنبية بكل حرف يحبس في النار 1000 عام. من يتحمل هذا العذاب؟ المفاكهة يعني يمزح معاها وهي أجنبية ويأخذ ويعطي إياها في الكلام وما أخذ راحته وهي ما أخذ راحتها، من دون قيود، من دون ضوابط. الرسول صلى الله عليه وآله يقول يحبس بكل كلمة فاكهة بها أجنبية 1000 عام في نار جهنم. بكل كلمة، مو بكل عبارة أو بكل جلسة، إنما بكل كلمة، حيث هذا الإنسان يعرف قيمته. وأبين لك بأنه اللي يدعي الحرية ويمارس ما يريد في المجتمع هذا يعتدي على حقوق الآخرين. وآتي بهذه الرواية، وصلوا على محمد وآل. هذا النبي جاءه رجل قال يا رسول الله لا أستطيع على ترك ذنب أنا أمارسه. يقول ذنب أنا ما أقدر أتركه، عطني علاج يا رسول الله. قال ما هو؟ قال الزنا. النبي ما طرد وما صوت عليه، هذا مريض يريد علاج فقط، مريض يريد علاج. كثير موجود من أبنائنا مثلا هذا يحتاج أن يروح إلى مصحة نفسية، عنده مشكلة داخل مسكين، هذا يحتاج إلى علاج بعضهم، والعلاج مو حرام. يدعو إليه الدين بأن الإنسان إذا كان يعاني من ضغوط نفسية داخلية لا يخلي إسقاطات النفسية على المجتمع ويذبها على الدين. علاج نفسي ما في مشكلة، إنسان يتعالج نفسي. يجي واحد قال له يا رسول الله أنا هالذنب ما أقدر أتركه، النبي يريد يعطيه جرعة وعي حتى يبين له. قال أترضاه لأمك؟ ترضى الزنا لأمك تفعل؟ قال معاذ الله يا رسول الله. أعطى صدمة، تيار كهربائي. قال ترضاه لابنتك لأختك؟ ويقول معاذ الله معاذ الله، مو قادر يتحمل الغيور. زين؟ قال ترضاه لزوجتك؟ قال معاذ الله يا رسول الله. شوف هنا الحرية الحقيقية، مو بأن تعتدي على حرمات الناس وتقول أنا حر أمارس ما أريد. قال النبي إذا زنيت إنما تزني في أم أحد أو في أخت أحد أو في بنت أحد أو في زوجة أحد، اعتديت على حقوق الآخر، هتكت كرامة الآخر. إذن مو معناته ممارسة الحرية أن أمارس ما أشتهي وأفعل ما أريد، هناك دوائر لا يجوز أن تتعداها، مو في النظم الدينية، في النظم الإنسانية الأخلاقية. حتى في عالم الحيوانات يوجد بعض الحيوانات عندهم التزامات، قيل الذئاب عندهم التزامات، الذئاب عنده التزامات وأخلاقية تشابه الالتزامات الدينية، والنسور قالوا أو الصقور أو شيء من هذا القبيل، كما في بعض يمكن تراجع إذا أردت تثقف في الجانب، حتى بعض الحيوانات عندها التزامات في شيء اسمه مبدأ وأخلاق. لاحظ، إذن النبي عطى جرعة وعي، فبكى الرجل ولم يعد إلى هذه الفعلة. إذن النبي سوى عالجه من الداخل، وهنا تفترق المدارس في العلاج. تعريف الحضارة في الإسلام بناء الإنسان من الداخل، بناء الإنسان من الداخل. التشفير للإنسان ما يصلح من برا تحط التشفير، وإنما لابد يكون التشفير من وين؟ من داخل. اللي ذكرناه في بعض الليالي بناء الوازع الديني، والصلاة من أكبر الدواعم التي تبني التشفير الداخلي، تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا سلوك روحي. وعندنا مثل، مثل حسي، كيف مثلا الغرب في معطياتهم يعالجون الأمراض. أنا بيبين لك الفارق المنهجي بين المدرسة الدينية والمدرسة اللا دينية في معارضة الأمور، في علاج الأمور. مثلا عندنا في الغرب موجود عندهم مؤسسات لا دينية ما لهم علاقة بالدين، لكن يدعون إلى الأخلاق، يدعون إلى الفضيلة، ويطلعون مثلا عندهم مكاتب وعندهم إصدارات، ناس محترمين ما لهم علاقة، يقول احنا مو متدينين، لكن نريد القيمة الإنسانية تعيش في مجتمعنا، أنا ما أريد بنتي تنحل ولا ابني ينحل. عندهم موجود في الغرب هذا المعنى، يوجد دعاة لهذه المسألة، وعندهم مكاتبهم وعندهم رموزهم وعندهم نشاطاتهم. مثلا ظاهرة الإيدز مثلا أو مرض الإيدز كيف يعالجونه؟ هذا الأخ يقول لي، الأخ المرحوم الدكتور، يقول أنا في أمريكا، يقول عندهم هذا النشاط في أمريكا هناك، يقول يأتون إلى المدارس، ذول يجيبون عندهم نشاطات تطوعية، يجي إلى المدرسة، مدرسة الأولاد، يروح إلى مدرسة البنات، عندهم يلقون محاضرات تثقيفية عن مرض الإيدز. شو يقول مثلا؟ يقول هذا المرض ناتج عن العلاقة الغير مشروعة اللي تسمى بالمثلية. لاحظ، ينتج عنها هذا المرض الخطير اسمه مرض الإيدز، وهو نقص المناعة المكتسبة. يعني إذا أصيب بهذا المرض لا يوجد حماية داخلية للجسم، فقط زكام يقضي عليه موته، فقد المناعة المكتسبة يسوي صفر المناعة هذا المرض. ويعطون ثقافة من هذا النوع. أسألك، عندما يعطى الإنسان هذا النوع من الثقافة شو يصير عنده؟ يصير عنده نوع من الخوف. إذن أهم في منهجيتهم في علاج هذا الأمر، نتفق معهم أنهم يقومون بهذا النشاط التثقيف الإنساني، ونحن نتضامن معهم في مثل هذه المشاريع. الدين يحض على التوجهات الإنسانية، ولكن نقول هذا الإجراء يعتبر رقم 2 وليس رقم 1. هنا يأتي الفارق المنهجي في علاج المشاكل النفسية والمشاكل الروحية. الإسلام شو يقول لما يريد يعالجه؟ ما يبدأ له بهذه الطريقة. أنت الآن عالجته عن طريق النتيجة، النتيجة هو الإصابة بالمرض، ولكنه ارتكب المعصية، ارتكب المخالفة. ما عندهم ما يسمونه معصية ولا يسمونه حرام في تعريفهم، يقولون هذا سلوك إنساني منحرف خاطئ لا ترتكبه، إذا ارتكبت تصير لك النتيجة المخيفة وهو الموت والهلاك. يقوم يمتنع لأن الدافع هو الخوف من حدوث هذه النتيجة. الدين شو يسوي؟ يقول لا، منهجيتي أنا ليست هكذا. الفارق المنهجي بيننا وبينهم أنه يعالج من الداخل، اعرف بأن هذا المرض ناتج عن مخالفة الله، والمخالفة لله ينتج عنها هذا البلاء، ينتج عنها هذا البلاء. إذن الدين يقول له شو يقول له؟ يقول له أولا اربط علاقة بالله اللي سميناها مدرسة الوصل، التي تقول أن الله أدخل الأرض تحت تغطية السماء، عرف بالله، خوفه من الله عز وجل، وأن الله له عقوبة وله شرع يحرم هذه الممارسة المنحرفة. إذن رقم واحد هو أن أأتي للإنسان أبنيه من الداخل، هذا التشفير يكون من الداخل، ثم بعد ذلك يقال له وإذا خالفت تكون هذه النتيجة. إذن منهجيتهم في العلاج عكسية، منهجيتهم في العلاج عكسية تختلف عن المنهج السماوي. الرادع هو المرض، ونحن الرادع عندنا الله. ليش الرادع الله؟ لأن عندنا في الدين حتى لو تحط موانع وتبلع حبوب ولو كنتم في بروج مشيدة، إذا خالفت الله يعاقبك. أعطيه هذه الثقافة، خلي ينبني من الداخل ويبني علاقة مع الله، بأن الله عز وجل يقدر أن يأتي بالعلل دون عللها، المعلول يجيبه من دون علة. يقدر الله ولا ما يقدر؟ لو واحد قال يلا أنا أريد أمارس وحط موانع وأبلع حبوب وكذا وأخذ أوبر، موجود؟ موجود. الله يقدر يجي له حتى مع الموانع ولا ما يقدر يجي؟ يخترق القوانين والنواميس ولا لا؟ إذن المنهجية الدينية في علاج الأمراض الروحية والنفسية ما تأخذ هذه الطريقة تقول طريقتكم صحيحة، ولكن تجي رقم اثنين. رقم واحد الله الذي يأتي بالمرض وفي نفس الوقت يستطيع أن يمنع عنك المرض إذا ابتليت به البعيد، فهو على كل شيء قدير. إذا ربط العلاقة بمن؟ بالله الذي يستطيع أن يبتلي ويستطيع أن يعافي. ولذلك الثقافة الدينية تجعل الإنسان في الجانب العقدي يتمكن من بناء تشفير داخلي، يتمكن من بناء قوة مانعة رادعة من الداخل. كل من يدعو لمحاربة الدين هذه المعادلة غير تامة عنده. ونقول هذا الأخ حفظه الله عنده شبهة. أكثر الذين في مثلا لا يرتضي الأطروحة الدينية عنده شبهة، يعني أفضل عذر له أنه مشتبه، الدليل مو تام عنده. لاحظ يعني بعضهم هؤلاء، يعني ما أدري أدخل في تصنيف، يمكن أدخل في تصنيف لكن اسمحوا لي شوي، يعني ما يخالف. أكثر الأغلب الأعم في هؤلاء الأخوة جزاهم الله خير ما عنده تمامية في معرفة الدين، يعني مو قاري صح، وما عنده كفاية في بعده الثقافي أن يقرأ الدين صح، شوف المنهجية ما هي، أساسها وين، أدلتها وين، ما عنده. نجلس مع بعضهم يتبين ما عنده شيء، ما عنده مسكين. جانب آخر لا، إنسان مو قضية الوعي منخفض عنده أو الدليل متام عنده، بعيد إن شاء الله البعيد، هو أصلا عنده مرض، عنده مشكلة، عنده مشكلة انحراف يريد يمارسه ويرى بأن الدين يمنع، فشو يسوي؟ يريد يتخلص من الفكرة الدينية لأنها تمنع عليه ممارسة ما يريد. نقول له المشكلة مو في الدين، لا تقول الله مو جاي يعطيني حريتي كل قيود. ليش؟ عنده مرض مثلا انحراف فطري يريد يمارس المثلية، الدين يقول له حرام، شو يسوي؟ أي شبهة يتعلق بها للتخلص من القيد الديني. الدين شو يقول له؟ يقول له الإشكال مو في الدين يا حبيبي، الإشكال عندك أنت، عندك مشكلة مرض، مرض روح تعالج. روح للطبيب، روح المصحة النفسية عالجونه، لأنك حالتك أنت مو سوي، باقي الناس أسوياء يميلوا إلى الأنثى في الشكل الطبيعي الرجل. لاحظ، لأن أنت عندك هذا السلوك تريد تحط الكاهل على الدين وتتحطب على الدين. ليش؟ الدين يقول لك هذا المسألة ليس الطبيعي، خارج عن نطاق الإنسانية، إنسان السوي. وبعضهم لا، البعض يقول أنا في الجانب الفكري ماكو، أنا ما عندي كذا انحوال، لكن مسألة شنو يشتغل للدرهم والدينار. وطائفة منهم ما يقوله الآخر يردده، زين، وهذا معروف، خالي الوفاء، زين. لكن أرقى المستويات في هذه الطائفة المرموقة اللي تقول تدعو إلى الثقافة، تدعو إلى التفكير، تدعو إلى التعقل، عندها شبهة في فهم الدين، وهذا أفضل عذر لهؤلاء الأخوة هداهم الله. العقيلة زينب سلام الله عليها الأنموذج الأول للمرأة، استطاعت أن تؤدي وتقوم بدورها وما عارض الحجاب والتزامها مثلا بمبادئها وأخلاقها، بل بالعكس، هذه الزهراء عليه السلام خرجت إلى مسجد النبي وخطبت في وسط المسجد وأعطت ما عندها، لكن بعدما لاثت خمارها على رأسها وتجلببت بجلبابها وتطأ في أذيالها في لمة من نساء قومها حتى أتت إلى المسجد، يتقول أنا وفق نظام متكامل يتعلق بالمرأة، أن الحجاب يعتبر من ضمن الاشتراطات التي جعلها الله للمرأة، أنا أعمل من خلال الحقل الذي جعلني الله عز وجل فيه، وهي التقوى، هو الدين، هو الالتزام. ولذلك ما قالت والله أنا بطلع وكذا أفرع، لا. العقيلة زينب أدت أيضا سلام الله عليها ووقفت فقالت العبارة، اختصرت كل ما قلت الآن في المحاضرة، كل اللي قلت اختصرت العقيلة زينب في كلمة واحدة. تدريش قالت في خطبة الكوفة؟ أو كمرعا على دمنة أو كفضة على ملحودة. شو تريد تقول للمجتمع الكوفي؟ تقول له أنت خاوي في فكرك، تأخذ هذه الأفكار وتأخذ هذه الآراء من منبع غير صافي. يقول أمير المؤمنين إن من ذهب إلينا ذهب إلى عيون صافية تجري بأمر الله. العقيلة زينب تقول كمرعا على دمنة، يعني اللي جايب لأغنام يرعون في مكان مو نظيف، تقصد الغذاء الفكري، الغذاء الثقافي، أخذتموه من غير أهله، أخذتموه من غير أهله. يجي أمير المؤمنين يأكد على دعائم الحضارة فيقول لا غنى كالعقل ولا ميراث كالأدب ولا فقر كالجهل. هاي الدعائم الأساسية في مدرستنا، العقل والفكر والأدب والأخلاق. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. كان أنا بودي أقرأ سلسلة من أسماء النساء اللاتي كن في عهد الأئمة يقمن بنشاط ثقافي، ولكنه الوقت أدركنا. إن شاء الله أوفق في وقت آخر لأن أقرأ هذه المادة، لأن جئت أنا بمصادر أنه الحالة الثقافية كانت نشطة في عهد الأئمة، وكلهم من بنات الأئمة، 10 بنات من بنات الأئمة أغلبهم اسمهم فاطمة، كانوا كنا يقمن بنشاط ثقافي، نشاط نسائي في الوسط النسائي. ولذلك احنا نحتاج إلى كادر نسائي كفوء يقوم على تربية جيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبنائنا وبناتنا لكل خير، إنه على كل شيء قدير. وأرجو إن شاء الله في هذه المحاضرة أرجو أن أكون قد أوصلت بعض الرسائل المتواضعة، وإن على الصوت وصار في حدة أنا أعتذر من إخواني الكرام، وخاصة أنا ما أقصد أحد ولا أشير إلى جهة، إنما أنا أشير إلى مدرسة، لا أعني أحد ولا أعني بلد ولا أشير إلى شخص بذاته، إنما هو صراع المدارس، أتكلم عن مدرسة تحمل هذا الرأي، وأن المعطى الديني ها هو معطى الديني ويقول هكذا، ها أنا كذا، منهجيتي هي هذه، طريقتي هي هذه في معالجة الأمور. وجئنا ببعض النماذج، إن شاء الله أكون قد وفقت في خدمتكم ببركة الصلاة على محمد وآله. العقيلة زينب سلام الله عليها تقف في الكوفة وتضرب أسمى الأمثلة عندما أدخلوها على عبيد الله بن زياد، التفت متشمت، التفت إلى قول العقيلة زينب، شوف هذا الموقف المفروض التي تسمو به المرأة، قال لها: كيف رأيت صنع الله في أخيك الحسين والعصاة المردة من أهل بيتك؟ تفتت له بكل شموخ، قالت: ما رأيت إلا جميلة، وهؤلاء قوم قد برزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج، ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجانة. منطق القوة، المرأة عندما تدرك قيمتها تعرف يكون الكلام خالد والموقف خالد، لأن هناك محتوى، هناك فكر، هناك علم، هناك عقل، هناك مبدأ، هناك قيمة. وتلتفت للآخر في الشام تقول: اسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المناد ألا لعنة الله على الظالمين. منطق القوة، منطق الشجاعة، منطق المروءة، منطق الإنسانية. ولذلك المرأة متى تكون تاج على رأس الرجل؟ إذا كانت ذات محتوى، تحمل قيمة، تحمل أخلاق، لا أن تتنازل عن قيمها وأخلاقها ومبادئها لأجل هوى بسيط يمضي ساعات ثم في أدراج الرياح، بس يصير عمرها 60 سنة يشتيها ليطالعها، ما لم يكن فيها جمال روحي يشتيها ليطالعها. في كتيب جدا ممتاز أنا أدعو لقراءته للدكتور مصطفى محمود، مصطفى محمود كاتب جيد، الدكتور مصطفى محمود كاتب جيد، وإن كانت هذه قد تقولون هذا ثقافتك أنت وين، ما أدري كم تاريخ كم ميلادي زي قديمة، لكن القيمة ما لها علاقة بالتاريخ وإن كان القراءة قديمة. إلى كتيبات جديدة جيدة الدكتور مصطفى محمود، أنا أنصح الشباب يقرؤون بعضها، الظهر عن الشيطان بهالعنوان أنا ناسيه الآن، ظهر الشيطان يحكم أو شيء من ذا القبيل، جدا ممتاز هذا الكتيب، يذكر هذا المعنى، يقول المرأة الآن يلا مشت وكذا، وبعدين كيف صار عمرها 60، صار عمرها 70، بقى لها قيمة جمالية وقيمة تعرض تسوي عرض، انتهى كل شيء. القيمة سحقت، ثم ذلك الوضاء، الوجه الوضاء قد مضى وانتهى وابتذل، ثم بقي الإثم، بس هذا اللي يبقى الإثم. ثم يأتي الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق، جاء الموت. الرصيد أين هو؟ ما تركناه أين هو؟ اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم. كما أن العقيلة وقفت مواقف جليلة أيضا للعاطفة والدمع دور، وإن كان أبيات النعي لا تنم عن واقع العقيلة، لكن هذا يعني الواقع المنبري في عرض المسألة البكائية العاطفية المتعلقة بأهل البيت عليهم السلام. العقيلة زينب سلام الله عليها تشتكي إلى أبي عبد الله الحسين: ألا من مناد وسيدته؟ لو ردت يا حسين أفصل لك مصايب هالسفر، يوم لا يمكن أعدد يا شهيد ولا شهر، أنا ذاب جسمي من السرى وانعمت عيني من السهار، هضمني ابن زياد يا ابن أمي وشهرني بكوفة
وقفت جدام منكسة الراس لكن يا شهيد ما شفت ذل يا با أعد أهلي مثل مجلس يزيد قاموا يسومون سكنة عزيزتك سوم العبيد ننسحب كلنا بحبيل وابنك جرح رقبته.
في الوجه الآخر السجاد يشتكي إلى عمته:
عم يا زينب سفرنا يا فوق هالهزل طويل وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقي يسيل نحل عظامي يا عمه السفر والدرب الطويل وهل رجس كل ساعة يضربني ويزجر ناق ظلت تنخي ويلي وفوق ناقتها تجود يا زجر بالله دخفف عن علي من هالقيود آية فرسان الجفوني آية عز الما يعود من طرفنا ما تخاف الله وترحم حالت
أبا عبد الله
لو تشوف يوم شدوا الجامعة وقيد الثجيل حطوا برجل السلاسل وهو يا ابن أمي علي فوق ناقة مهزلة والدرب يا ابن أمي طويل والضرب من غير فاصيل والقلوب مروعة. هذه زينب وبالأمس كانت بفنا دارها.
يا الله نسألك نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شافي المرضى واقضي جميع الحوائج لا سيما قل دون الدعاء. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المبارك الطيب الفاتحة مع الصلوات.